بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 20 من مجلة سماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الطبقة السابعة، أهل الإيثار والصدقة والإحسان إلى الناس بأموالهم على اختلاف حاجاتهم ومصالحهم، من تفريج كرباتهم ودفع ضروراتهم وكفايتهم في مهماتهم، وهم أحد الصنفين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق. يعني أنه لا ينبغي لأحد أن يغبط أحدا على نعمة ويتمنى مثلها إلا أحد هذين، وذلك لما فيهما من النفع العام والإحسان المتعدي إلى الخلق، فهذا ينفعهم بعلمه وهذا ينفعهم بماله، والخلق كلهم عيال الله وأحبهم إليه أنفعهم لعياله. ولا ريب أن هذين الصنفين من أنفع الناس لعيال الله، ولا يقوم أمر الناس إلا بهذين الصنفين، ولا يعمر العالم إلا بهما. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فصدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب، وهو الاستفهام المتضمن لمعنى الطلب، وهو أبلغ في اللطف من صيغة الأمر والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض الحسن فيجازى عليه أضعافا مضاعفة؟ وسمى ذلك الإنفاق قرضا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولا بد طوعت له نفسه بذله وسهل عليه إخراجه. فإن علم أن المستقرض ملي وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. فإن علم أن المستقرض يتجر له بما أقرضه وينميه له ويثمضه حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح. فإن علم أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض، وأن ذلك الأجر حظ عظيم وعطاء كريم، فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من البخل والشح أو عدم ثقة بالضمان، وذلك من ضعف إيمانه. ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها، وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية، فإنه سبحانه سماه قرضا، وأخبر أنه هو المقترض لا قرض حاجة ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء لمعاملته ليعرف مقدار الربح، فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به. ثم أخبر عما يرجع إليه بالقرض وهو الأضعاف المضاعفة، ثم أخبر عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم. وحيث جاء هذا الإقراض في القرآن قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع أمورا ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، الثاني أن يخرجه طيبة بها نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله، الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي. فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخذ. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهذه الآية كأنها كالتفسير والبيان لمقدار الأضعاف التي يضعفها للمقرض، ومثله سبحانه بهذا المثل إحضارا لصورة التضعيف في الأذهان بهذه الحبة التي غيبت في الأرض فأنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، حتى كأن القلب ينظر إلى هذا التضعيف ببصيرته كما تنظر العين إلى هذه السنابل التي هي من الحبة الواحدة، فينضاف الشاهد العياني إلى الشاهد الإيماني القرآني، فيقوى إيمان المنفق وتسخو نفسه بالإنفاق. وتأمل كيف جمع السنبلة في هذه الآية على سنابل وهي من جموع الكثرة، إذ المقام مقام تكثير وتضعيف، وجمعها على سنبلات في قوله: وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات، فجاء بها على جمع القلة لأن 7 قليلة ولا مقتضى للتكثير. وقوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء، قيل المعنى: والله يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء لا لكل منفق. منفق، بل يختص برحمته من يشاء، وذلك لتفاوت أحوال الإنفاق في نفسه وفي صفات المنفق وأحواله، وفي شدة الحاجة وعظم النفع وحسن الموقع. وقيل: والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك، فلا يقتصر به على 700، بل يجاوز في المضاعفة هذا المقدار إلى أضعاف كثيرة. واختلف في تقدير الآية، فقيل: مثل نفقة الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة، وقيل: مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل بأذر حبة، ليطابق الممثل به. فهنا أربعة أمور: منفق ونفقة وباذر وبذر. فذكر سبحانه من كل شق أهم قسميه، فذكر من شق الممثل المنفق، إذ المقصود ذكر حاله وشأنه، وسكت عن ذكر النفقة لدلالة اللفظ عليها، وذكر من شق الممثل به البذر، إذ هو المحل الذي حصلت فيه المضاعفة، وترك ذكر الباذر لأن الغرض لا يتعلق بذكره. فتأمل هذه البلاغة والفصاحة والإيجاز المتضمنة لغاية البيان، وهذا كثير في أمثال القرآن، بل عامتها ترد على هذا النمط. ثم ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها، وهما الواسع العليم، فلا يستبعد العبد هذه المضاعفة ولا يضق عنها عطنه، فإن المضاعف سبحانه واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل، ومع ذلك فلا يظن أن سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق، فإنه عليم بمن تصلح له هذه المضاعفة وهو أهل لها، ومن لا يستحقها ولا هو أهل لها، فإن كرمه سبحانه وفضله لا يناقض حكمته، بل يضع فضله مواضعه بسعته ورحمته، ويمنعه من ليس من أهله بحكمته وعلمه. ثم قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا بيان للقرض الحسن ما هو، وهو أن يكون في سبيله، أي في مرضاته والطريق الموصلة إليه. ومن أهمها سبيل الجهاد، فسبيل الله خاص وعام، والخاص جزء من السبيل العام، وألا يتبع صدقته بمن ولا أذى. فالمن نوعان: أحدهما من بقلبه من غير أن يصرح به بلسانه، وهذا إن لم يبطل الصدقة فهو يمنعه شهود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمان غيره وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه، فلله المنة عليه من كل وجه، فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ والنوع الثاني أن يمن عليه بلسانه فيعتد على من أحسن إليه بإحسانه ويريه أنه اصطنعه وأنه أوجب عليه حقا وطوقه منة في عنقه، ويقول: أما أعطيتك كذا وكذا، ويعد أياديه عنده. قال سفيان: يقول: أعطيتك وأعطيتك فما شكرت. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيت أن سلامك يثقل عليه فكف سلامك عنه. وكانوا يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوها، وإذا أسدي إليكم صنيعة فلا تنسوها. وفي ذلك قيل: وإن امرأ أسدى إلي صنيعة وذكرنيها مرة لبخيل. وقيل: صنوان من منح سائله ومن، ومن منع نائله وظن. وحضر الله سبحانه على عباده المن بالصنيعة، واختص بها صفة لنفسه، لأن من العباد تكدير وتعيير، ومن الله سبحانه إفضال وتذكير. وأيضا فإنه هو المنعم في نفس الأمر، والعباد وسائط، فهو المنعم على عبده في الحقيقة. وأيضا فالامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن تمن عليه، ولا تصلح العبودية والذل إلا لله. وأيضا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعام، وأنه هو ولي النعمة ومسديها، وليس ذلك في الحقيقة إلا الله. وأيضا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعا على الآخذ مستعريا عليه غنيا عنه عزيزا، ويشهد ذلة الآخذ وحاجته إليه وفاقته، ولا ينبغي ذلك للعبد. وأيضا فإن المعطي قد تولى الله ثوابه ورد عليه أضعاف ما أعطى، فبقي عوض ما أعطى عند الله، فأي حق بقي له قبل الآخذ؟ فإذا امتن عليه فقد ظلمه ظلما بينا، وادعى أن حقه في قبله. ومن هنا: والله أعلم، بطلت صدقته بالمن، فإنه لما كانت معاوضته ومعاملته مع الله وعوض تلك الصدقة عنده فلم يرض بها، ولاحظ العوض من الآخذ والمعاملة عنده، فمن عليه بما أعطاه أبطل معاوضته مع الله ومعاملته له. فتأمل هذه النصائح من الله لعباده ودلالتها على ربوبيته وإلهيته وحده، وأنه يبطل عمل من نزعه في شيء من ربوبيته وإلهيته، لا إله غيره ولا رب سواه. ونبه بقوله: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق. ولو أتى بالواو وقال: ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لأوهم التقييد ذلك بالحال. وإذا كان المن والأذى المتراخي مبطلا لأثر الإنفاق مانعا من الثواب، فالمقارن أولى وأحرى. وتأمل كيف جرد الخبر هنا عن الفاء فقال لهم أجرهم عند ربهم، وقرنه بالفاء في قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم، فإن الفاء الداخلة على خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأن الخبر مستحق بما تضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة، فلما كان المقام هنا يقتضي بيان حصر المستحق للجزاء دون غيره جرد الخبر عن الفاء، فإن المعنى أن الذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي والذي يستحق الأجر المذكور لا الذي ينفق لغير الله ولا من يمن ويؤذي بنفقته، فليس المقام مقام شرط وجزاء بل مقام بيان للمستحق من غيره. وفي الآية الأخرى ذكر الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانية، فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال فأتى بالفاء في الخبر ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار وعلى أي حالة وجد من سر أو علانية فإنه ساب للجزاء على كل حال، فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله، فلا يؤخر نفقة الليل إذا حضر إلى النهار ولا نفقة النهار إلى الليل، ولا ينتظر بنفقة العلانية وقت السر ولا بنفقة السر وقت العلانية، فإن نفقته في أي وقت وعلى أي حال وجدت سبب لأجره وثوابه. فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك لا تظفر بها فيما يمر بك من التفاسير، والمنة والفضل لله وحده لا شريك له. ثم قال تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم، فأخبر سبحانه أن القول المعروف هو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، والمغفرة وهي العفو عمن أساء إليك خير من الصدقة المقرونة بالأذى، فالقول المعروف إحسان وصدقة بالقول، والمغفرة إحسان بترك المؤاخذة والمقابلة، فهما نوعان من أنواع الإحسان، وصدقة مقرونة بالأذى حسنة مقترنة بما يطيلها، ولا ريب أن حسنتين خير من حسنة باطلة. ويدخل في هذا القول المعروف الرد الجميل على السائل والعيدة الحسنة والدعاء الصالح له، ويدخل في المغفرة مغفرته للسائل إذا وجد منه بعض الجفوة والأذى بسبب رده، فيكون عفوه عنه خيرا من أن يتصدق عليه ويؤذيه. هذا على المشهور من القولين في الآية. والقول الثاني أن المغفرة من الله أي مغفرة لكم من الله بسبب القول المعروف والرد الجميل خير من صدقة يتبع هذا. وفيها قول ثالث أي مغفرة وعفو من السائل إذا رد وتعذر المسؤول خير من أن ينال منه صدقة يتبعها أذى. وأصح الأقوال هو الأول ويليه الثاني، والثالث ضعيف جدا لأن الخطاب إنما هو للمنفق المسؤول لا للسائل الآخذ، والمعنى أن قول المعروف له والتجاوز والعفو خير لك من أن تصدق عليه وتؤذيه. ثم ختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال والله غني حليم، فيه معنيان، أحدهما أن الله غني عنكم لن يناله شيء من صدقاتكم، وإنما الحظ الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد إليكم لا إليه سبحانه، فكيف بمنفق يمن بنفقته ويؤذي بها مع غنى الله التام عنه وعن كل ما سواه، ومع هذا فهو حليم إذ لم يعاجل المان المؤذي بالعقوبة. وفي ضمن هذا الوعيد له والتحذير. والمعنى الثاني أنه سبحانه مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة، فكيف يؤذي أحدكم بمنه وأذاه مع قلة ما يعطي ونزارته وفقره. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فتضمنت هذه الآية الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة في أول هذه الرسالة، فلا حاجة إلى إعادته. وقد يقال إن المن والأذى المقارن للصدقة هو الذي يبطلها دون ما يلحقها بعدها، إلا أنه ليس في اللفظ ما يدل على هذا التقييد، والسياق يدل على إبطالها به مطلقا، وقد يقال تمثيله بالمرء الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر يدل على أن المن والأذى المبطلة هو المقارن كالرياء وعدم الإيمان، فإن الرياء لو تأخر عن العمل لم يبطله. ويجاب عن هذا بجوابين، أحدهما أن التشبيه وقع في الحال التي يحبط بها العمل، وهي حال المرء والمان المؤذي، في أن كل واحد منهما يحبط العمل. الثاني أن الرياء لا يكون إلا مقارنا للعمل، لأنه فعال من الرؤية، أي صاحبه يعمل ليرى الناس عمله، فلا يكون متراخيا، وهذا بخلاف المن والأذى، فإنه يكون مقارنا ومتراخيا، وتراخيه أكثر من مقارنته. وقوله كالذي ينفق، إما أن يكون المعنى كإبطال الذي ينفق، فيكون شبه الإبطال بالإبطال، أو المعنى لا تكون كالذي ينفق ماله رياء الناس، فيكون تشبيها للمنفق بالمنفق. وقوله فمثله، أي مثل هذا المنفق الذي قد بطل ثواب نفقته، كمثل صفوان وهو الحجر الأملس، وفيه قولان، أحدهما أنه واحد، والثاني جمع صفوانة عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا، وهو الأملس الذي لا شيء عليه من نبات ولا غيره. وهذا من أبلغ الأمثال وأحسنها، فإنه تضمن تشبيه قلب هذا المنفق للرياء الذي لم يصدر إنفاقه عن إيمان بالله واليوم الآخر بالحجر لشدته وصلابته وعدم الانتفاع به، وتضمن تشبيه ما علق به من أثر الصدقة بالغبار الذي علق بذلك الحجر، والوابل الذي أزال ذلك التراب عن الحجر وأذهبه بالمانع الذي أبطل صدقة هذا وأزالها، كما يذهب الوابل التراب الذي على الحجر فيتركه صلدا، فلا يقدر المنفق على شيء من ثوابه لبطلانه وزواله. وفيه معنى آخر، وهو أن المنفق لغير الله هو في الظاهر عامل عملا يترتب عليه الأجر ويزكو له، كما تزكو المحبة التي إذا بوذرت في التراب الطيب أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ولكن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائه، كما أن تحت التراب حجرا يمنع من نبات ما يبذر من الحب فيه فلا ينبت ولا يخرج شيئا. ثم قال ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. وهذا مثل الذي مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق، فإن ابتغاء مرضاته هو غاية الإخلاص، والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل، فإن المنفق تعترضه عند إنفاقه آفتان إن نجا منهما كان مثله ما ذكر في هذه الآية، إحداهما طلبه بنفقته محمدة أو ثناء أو غرض من أغراضه الدنيوية، وهذا حال أكثر المنفقين، والآفة الثانية ضعف نفسه بالبذل وتقاعسها وترددها هل تفعل أم لا، فالآفة الأولى تزول بابتغاء مرضات الله، والآفة الثانية تزول بالتثبيت، فإن تثبيت النفس تشجيعها وتقويتها والإقدام بها على البذل، وهذا هو صدقها، وطلب مرضات الله إرادة وجهه وحده، وهذا إخلاصها، فإذا كان مصدر الإنفاق عن ذلك كان مثله كجنة وهي البستان الكثير الأشجار، وهو البستان الكثير الأشجار فهو مجتن بها أي مستتر ليس قاعا فارغا، والجنة بربوة وهو المكان المرتفع لأنها أكمل من الجنة المستفلة التي بالوهاد والحضيد، لأنها إذا ارتفعت كانت بمدرجة الأهوية والرياح، وكانت ضاحية للشمس وقت طلوعها واستوائها وغروبها، فكانت أنضج ثمرا وأطيبه وأحسنه أكثر، فإن الثمار تزداد طيبا وزكاء بالرياح والشمس بخلاف الثمار التي تنشأ في الظلال. وإذا كانت الجنة بمكان مرتفع لم يخشى عليها إلا من قلة الشرب، فقال تعالى أصابها وابل وهو المطر الشديد العظيم القطري، فأدت ثمرتها وأعطت بركتها، فأخرجت ضعفي ما يثمر غيرها أو ضعفي ما كانت تثمر بسبب ذلك الوابل، فهذا حال السابقين المقربين. فإن لم يصيبها وابل فطل، وهو دون الوابل فإنه يكفيها لكرم منبتها وطيب مغرسها، تكتفي في إخراج بركتها بالطل، وهذا حال الأبرار المقتصدين في النفقة، وهم درجات عند الله، فأصحاب الوابل أعلاهم درجة، وهم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأصحاب الطل مقتصدوهم، فمثل حال القسمين وأعمالهم بالجنة على الربوة ونفقتهم الكثيرة والقليلة بالوابل والطل. وكما أن كل واحد من المطرين يوجب زكاء أكل الجنة ونموه بالأضعاف، فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة بعد أن صدرت عن ابتغاء مرضات الله والتثبيت من نفوسهم، فهي زاكية عند الله نامية المضاعفة. واختلف في الضعفين، فقيل ضعف الشيء مثله زائدا عليه، وضعفه مثله، وقيل ضعفه مثله، وضعفاه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعاف أربعة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفا زاد مثله. والذي حمل هذا القائل على ذلك فراره من استواء دلالة المفرد والتثنية، فإنه رأى ضعف الشيء هو مثله الزائد عليه، فإذا ضم إلى المثل صار مثلين وهما الضعف. فلو قيل لهما ضعفان لم يكن فرق بين المفرد والمثنى، فالضعفان عنده مثلان مضافان إلى الأصل، ويلزم من هذا أن يكون ثلاثة أضعافه ثلاثة أمثال مضافة إلى الأصل، وهكذا أبدا. والصواب أن الضعفين هما المثلان فقط، الأصل ومثله، وعليه يدل قوله تعالى فآتت أكلها ضعفين أي مثلين، وقوله يضاعف لها العذاب ضعفين أي مثلين. ولهذا قال في المحصنات نؤتيها أجرها مرتين. وأما ما توهمه من استواء دلالة المفرد والتثنية فوهم منشأه ظن أن الضعف هو المثل مع الأصل، وليس كذلك، بل المثل له اعتباران، إن اعتبر وحده فهو ضعف، وإن اعتبر مع نظيره فهما ضعفان، والله أعلم. واختلف في رفع قوله فطل، فقيل مبتدأ خبره محذوف أي فطل يكفيها، وقيل خبر مبتدأه محذوف فالذي يرويها ويصيبها طل، والضمير في أصابها إما أن يرجع إلى الجنة أو إلى الربوة وهما متلازمان. ثم قال تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال الحسن هذا مثل قل والله من يعقله من الناس، شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته، وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا. وفي الصحيح البخاري عن عبيد بن عمير قال قال عمر يوما لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت، أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر قل يا ابن أخي ولا تحقد بنفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله. فقوله تعالى أيود أحدكم أخرجه مخرج الاستفهام الإنكاري، وهو أبلغ من النفي والنهي وألطف موقعا، كما ترى غيرك يفعل فعلا قبيحا فتقول أيفعل هذا عاقل، أيفعل هذا من يخاف الله والدار الآخرة. وقال أيود أحدكم بلفظ الواحد لتضمنه معنى الإنكار العام، كما تقول أيفعل هذا أحد فيه خير، وهو أبلغ في الإنكار من أن يقال أتودون. وقوله تعالى أيود أبلغ في هذا الإنكار من لو قيل أيريد، لأن محبة هذه الحال المذكورة وتمنيها أقبح وأنكر من مجرد إرادتها. وقوله أن تكون له جنة من نخيل وأعناب خص هذين النوعين من الثمار بالذكر، لأنهما أشرف أنواع الثمار وأكثرها منافع، فإن منهما القوت والغذاء والدواء والشراب والفاكهة والحلو والحامض، ويؤكلان رطبا ويابسا ومنافعهما كثيرة جدا. وقد اختلف في الأنفع والأفضل منهما، فرجحت طائفة للنخيل ورجحت طائفة للعنب، وذكرت كل طائفة حججا لقولها قد ذكرناها في غير هذا الموضع. وفصل الخطاب أن هذا يختلف باختلاف البلاد، فإن الله سبحانه أجرى العادة بأن سلطان أحدهما لا يحل حيث سلطان الآخر، فالأرض التي يكون فيها سلطان النخل لا يكون العنب بها طائلا ولا كثيرا، لأنه إنما يخرج في الأرض الرخوة اللينة المعتدلة غير السابخة فينمو فيها ويكثر. وأما النخيل فنموه وكثرته في الأرض الحارة السابخة وهي لا تناسب شجر العنب، فالنخل في أرضه وموضعه أنفع وأفضل من العنب فيها، والعنب في أرضه ومعدنه أفضل من النخل فيها، والله أعلم. والمقصود أن هذين النوعين هما أفضل أنواع الثمار وأكرمها وأنفعها، فالجنة المشتملة عليهما من أفضل الجنان، ومع هذا فالأنهار تجري من تحت هذه الجنة، وذلك أكمل لها وأعظم في قدرها، ومع ذلك فلم تعدم شيئا من أنواع الثمار المشتهاة، بل فيها من كل الثمرات، ولكن معظمها ومقصودها النخيل والأعناب، فلا تنافي بين كونها من نخيل وأعناب، وفيها من كل الثمرات. ونظير هذا قوله تعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى قوله: وكان له ثمر. وقد قيل إن الثمار هنا وفي آية البقرة المراد بها المنافع والأموال، والسياق يدل على أنها الثمار المعروفة لا غيرها، لقوله هنا: له فيها من كل الثمرات. ثم قال: فأصابها أي الجنة إعصار فيه نار فاحترقت، وفي الكهف: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، وما ذلك إلا ثمار الجنة. ثم قال تعالى: وأصابه الكبر. هذا إشارة إلى شدة حاجته إلى جنته وتعلق قلبه بها من وجوه: أحدها أنه قد كبرت سنه عن الكسب والتجارة ونحوها، الثاني أن ابن آدم عند كبره يشتد حرصه، الثالث أن له ذرية فهو حريص على بقاء جنته لحاجته وحاجة ذريته، الرابع أنهم ضعفاء فهم كل عليه لا ينفعونه بقوتهم وتصرفهم، الخامس أن نفقتهم عليه لضعفهم وعجزهم. وهذا نهاية ما يكون من تعلق القلب بهذه الجنة لخطرها في نفسها وشدة حاجته وحاجة ذريته إليها. فإذا تصورت هذه الحالة وهذه الحاجة، فكيف تكون مصيبة هذا الرجل إذا أصاب جنته إعصار، وهو الريح التي تستدير في الأرض ثم ترتفع في طبقات الجو كالعمود، وفيها نار مرت بتلك الجنة فأحرقتها وصيرتها رمادا، فصدق والله الحسن: هذا مثل قل من يعقله من الناس. ولهذا نبه سبحانه على عظم هذا المثل وحاد القلوب إلى التفكر فيه لشدة حاجتها إليه، فقال: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فلو فكر العاقل في هذا المثل وجعله قبلة قلبه لكفاه وشفاه. فهكذا العبد إذا عمل طاعة لله ثم أتبعها بما يبطلها ويفرقها من معاصي الله، كانت كالإعصار ذي النار المحرق للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح. ولولا أن هذه المواضع أهم مما كلامنا بصدده من ذكر مجرد الطبقات لم نذكرها، ولكنها من أهم المهم، والله المستعان الموفق لمرضاته. فلو تصور العامل بمعصية الله بعد طاعته هذا المعنى حق تصوره وتأمله كما ينبغي، لما سولت له نفسه والله إحراق أعماله الصالحة وإضاعتها، ولكن لا بد أن يغيب عنه علمه بذلك عند المعصية، ولهذا يستحق اسم الجهل، فكل من عصى الله فهو جاهل. فإن قيل: الواو في قوله وأصابه الكبر، واو الحال أم واو العطف؟ وإذا كانت العطف على ما عطفت ما بعدها، قلت: فيه وجهان، أحدهما أنه واو الحال اختاره الزمخشري، والمعنى: أيود أن تكون له جنة شأنها كذا وكذا في حال كبره وضعف ذريته، والثاني أن تكون العطف على المعنى، فإن فعل التمني وهو قوله أيود أحدكم لطلب الماضي كثيرا، فكأن المعنى: أيود لو كانت له جنة من نخيل وأعناب وأصابه الكبر فجرى عليها ما ذكر. وتأمل كيف ضرب سبحانه المثل للمنفق المراء الذي لم يصدر إنفاقه عن الإيمان بالصفوان الذي عليه التراب، فإنه لم ينبت شيئا أصلا، بل ذهب بذره ضائعا لعدم إيمانه وإخلاصه. ثم ضرب المثل لمن عمل بطاعة الله مخلصا نيته لله، ثم عرض ما له ما أبطل ثوابه بالجنة التي هي من أحسن الجنان وأطيبها وأزهاها، ثم سلط عليها الإعصار النارية فأحرقها، فإن هذا نبت له شيء وأثمر له عمله ثم احترق، والأول لم يحصل له شيء يدركه الحريق، فتبارك من جعل كلامه حياة للقلوب وشفاء للصدور وهدى ورحمة. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أضاف سبحانه الكسب إليهم، وإن كان هو الخالق لأفعالهم، لأنه فعلهم القائم بهم، وأسند الإخراج إليه لأنه ليس فعلا لهم ولا هو مقدور لهم، فأضاف مقدورهم إليهم وأضاف مفعوله الذي لا قدرة لهم عليه إليه، ففي ضمنه الرد على من سوى بين النوعين وسلب وسلب قدرة العبد وفعله وتأثيره عنهما بالكلية، وخاص سبحانه هذين النوعين وهما الخارج من الأرض والحاصل بكسب التجارة دون غيرهما من المواشي، إما بحسب الواقع فإنهما كانا أغلب أموال القوم إذاك، فإن المهاجرين كانوا أصحاب تجارة وكسب، والأنصار كانوا أصحاب حرث وزرع، فخص هذين النوعين بالذكر لحاجتهم إلى بيان حكمهما وعموم وجودهما، وإما لأنهما أصول الأموال وما عداهما فعنهما يكون ومنهما ينشأ، فإن الكسب تدخل فيه التجارات كلها على اختلاف أصنافها وأنواعها من الملابس والمطاعم والرقيق والحيوانات والآلات والأمتعة وسائر ما تتعلق به التجارة، والخارج من الأرض يتناول حبها وثمارها وركازها ومعدنها، وهذان هما أصول الأموال وأغلبها على أهل الأرض، فكان ذكرهما أهم. ثم قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فنهى سبحانه عن قصد إخراج الرديء كما هو عادة أكثر النفوس تمسك الجيد لها وتخرج الرديء للفقير، ونهيه سبحانه عن قصد ذلك وتيممه فيه ما يشبه العذر لمن فعل ذلك لا عن قصد وتيمم بل إما عن اتفاق أو كان هو الحاضر إذ ذاك أو كان ماله من جنسه، فإن هذا لم يتيمم الخبيث بل تيمم إخراج بعض ما من الله به عليه، وموقع قوله منه تنفقون موقع الحال أي لا تقصدوه منفقين منه. ثم قال: ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أي لو كنتم أنتم المستحقين له وبذل لكم لم تأخذوه في حقوقكم إلا بأن تتسامحوا فيه في أخذه وتترخصوا فيه، من قولهم أغمض فلان عن بعض حقه، ويقال للبائع أغمض أي لا تستقصي كأنك لا تبصر، وحقيقته من إغماض الجفن وحقيقته من إغماض الجفن، فكأن الرائي لكضاهته له لا يملأ عينه منه، بل يغض من بصره ويغمض عنه بعض نظره بغضا له. ومنه قول الشاعر: لم يفتن بالوتر قوم وللضيم رجال يرضون بالإغماض. وفيه معنيان: أحدهما كيف تبذلون لله وتهدون له ما لا ترضون ببذله لكم، ولا يرضى أحدكم من صاحبه أن يهديه له، والله أحق من تخير له خيار الأشياء وأنفسها. والثاني: كيف تجعلون له ما تكرهون لأنفسكم، وهو سبحانه طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ختم الآية بصفتين يقتضيهما سياقهما، فقال: واعلموا أن الله غني حميد، فغناه وحمده يأبى قبوله الرديء، فإن قابل الرديء الخبيث إما أن يقبله لحاجته إليه، وإما لأن نفسه لا تأباه لعدم كمالها وشرفها، وأما الغني عنه الشريف القدر الكامل الأوصاف فإنه لا يقبله. ثم قال: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. هذه الآية تتضمن الحض على الإنفاق والحث عليه بأبلغ الألفاظ وأحسن المعاني، فإنها اشتملت على بيان الداعي إلى البخل والداعي إلى البذل والإنفاق، وبيان ما يدعوه إليه داعي البخل وما يدعو إليه داعي الإنفاق، وبيان ما يدعو به داعي الأمرين. فأخبر تعالى أن الذي يدعوهم إلى البخل والشح هو الشيطان، وأخبر أن دعوته هي بما يعدهم به ويخوفهم من الفقر إن أنفقوا أموالهم، وهذا هو الداعي الغالب على الخلق، فإنه يهم بالصدقة والبذل، فيجد في قلبه داعيا يقول له: متى أخرجت هذا دعتك الحاجة إليه وافتقرت إليه بعد إخراجه، وإمساكه خير لك حتى لا تبقى مثل الفقير، فغناك خير لك من غناه. فإذا صور له هذه الصورة أمضه بالفحشاء، وهي البخل الذي هو من أقبح الفواحش، وهذا إجماع من المفسرين أن الفحشاء هنا البخل، فهذا وعده وهذا أمره، أو الكذب في وعده الغار الفاجر في أمره، فالمستجيب لدعوته مغرور مخدوع مغبون، فإنه يدلي من يدعوه بغروره ثم يريده شر الموارد، كما قال: دلاهم بغرور ثم أوردهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. هذا وإن وعده له بالفقر ليس شفقة عليه ولا نصيحة له كما ينصح الرجل أخاه، ولا محبة في بقائه غنيا، بل لا شيء أحب إليه من فقره وحاجته، وإنما وعده له بالفقر وأمره إياه بالبخل يسيء ظنه بربه ويترك ما يحبه من الإنفاق لوجهه فيستوجب منه الحرمان. وأما الله سبحانه وتعالى فإنه يعد عبده على إنفاقه مغفرة منه لذنوبه وفضلا بأن يخلف عليه أخير مما أنفق وأضعافه إما في الآخرة أو في الدنيا الآخرة، فهذا وعد الله وذاك وعد الشيطان، فلينظر البخيل والمنفق بأي الوعدين هو أوثق وإلى أيهما يطمئن قلبه وتسكن نفسه، والله يوفق من يشاء ويخذل من يشاء وهو الواسع العليم. وتأمل كيف ختم هذه الآية بهذين الاسمين، فإنه واسع الفضل واسع العطاء، عليم بمن يستحق فضله ومن يستحق عدله، فيعطي هذا بفضله ويمنع هذا بعدله، وهو بكل شيء عليم. فتأمل هذه الآيات ولا تستطل بسط الكلام فيها، فإن لها شأنا لا يعقله إلا من عقل عن الله خطابه وفهم مراده، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتأمل ختم هذه السورة التي هي سنام القرآن بأحكام الأموال وأقسام الأغنياء وأحوالهم، وكيف قسمهم إلى ثلاثة أقسام: محسن وهم المتصدقون، فذكر جزاءهم ومضاعفته وما لهم في قرض أموالهم للملي الوفي، ثم حذرهم مما يطل ثواب صدقاتهم ويحرقها بعد استوائها وكمالها من المن والأذى، وحذرهم مما يمنع ترتب أثارها عليها ابتداء من الرياء، ثم أمرهم بأن يتقربوا إليه بأطيبها ولا يتيمموا رديئها وأخبيثها، ثم حذرهم من الاستجابة لداعي البخل والفحش، وأخبر أن استجابتهم لدعوته وثقتهم بوعده أولى بهم، ثم أخبر أن هذا من حكمته التي يؤتيها من يشاء من عباده، وأن من أوتيها فقد أوتي ما هو خير وأفضل من الدنيا كلها، لأنه سبحانه وصف الدنيا بالقلة فقال: قل متاع الدنيا قليل، وقال: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فدل على أن ما يؤتيه عبده من حكمته على أن ما يؤتيه عبده من حكمته خير من الدنيا وما عليها، ولا يعقل هذا كل أحد، بل لا يعقله إلا من له لب وعقل زكي، فقال: وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم أخبر سبحانه أن كل ما أنفقوه من نفقة أو تقاربوا به إليه من نذر فإنه يعلمه، فلا يضيع لديه، بل يعلم ما كان لوجهه منه مما كان لغيره، فيجازي بالمضاعفة ما كان لوجهه، ويكل جزاء من عمل لغيره إلى من عمل له، فإنه ظالم لنفسه وما له من نصير. ثم أخبر سبحانه عن أحوال المتصدقين لوجهه في صدقاتهم، وأنه يثيبهم عليها إن أبدوها أو كتموها بعد أن تكون خالصة لوجهه، فقال: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، أي فنعم شيئا هي، وهذا مدح لها وموصوفة بكونها ظاهرة بادية، فلا يتوهم مبديها بطلان أجره وثوابه، فيمنعه ذلك من إخراجها، وينتظر بها زمن الإخفاء فيفوت، وتعترضه الموانع، ويحال بينه وبين قلبه أو بينه وبين إخراجها، فلا يؤخر صدقة العلانية بعد حضور وقتها إلى وقت السر، وهذه كانت حال الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فأخبر أن إعطاءها الفقير في خفية خير للمنفق من إظهارها وإعلانها. وتأمل تقييده تعالى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة، ولم يقل: وإن تخفوها فهو خير لكم، فإن من الصدقة ما لا يمكن إخفاؤها كتجهيز جيش وبناء قنطرة وإجراء نهر أو غير ذلك، وأما إيتاؤها الفقراء ففي إخفائها من الفوائد الستر عليه وعدم تخجيله بين الناس، وإقامته مقام الفضيحة، وأن يرى الناس أن يده هي اليد السفلى، وأنه فقير لا شيء له، فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد من الإحسان إليه بمجرد الصدقة، مع تضمنه الإخلاص وعدم المرايات وطلب المحملة من الناس، فكان إخفاؤها للفقير خيرا من إظهارها بين الناس. ومن هذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم، مدح النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر وأثنى على فاعلها، وأخبر أنه أحد السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن يوم القيامة، ولهذا جعله سبحانه خيرا للمنفق، وأخبر أنه يكفر عنه بذلك الإنفاق من سيئاته، ولا يخفى عليه سبحانه أعمالكم ولا نياتكم، فإنه بما تعملون خبير. ثم أخبر أن هذا الإنفاق إنما نفعه لأنفسهم يعود عليهم أحوج ما كانوا إليه، فكيف يبخل أحدكم عن نفسه بما نفعه مختص بها عائد إليها، وأن نفقة المؤمنين إنما تكون ابتغاء وجهه خالصا، لأنها صادرة عن إيمانهم، وأن نفقتهم ترجع إليهم وافية كاملة، ولا يظلم منها مثقال ذرة. وصدر هذا الكلام بأن الله سبحانه هو الهادي الموافق لمعاملته وإيثار مرضاته، وأنه ليس على رسوله هداهم بل عليه إبلاغهم، وهو سبحانه الذي يوفق من يشاء لمرضاته. ثم ذكر سبحانه المصرف الذي توضع فيه الصدقة، فقال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فوصفهم بست صفات: أحدها الفقر، الثانية حبسهم أنفسهم في سبيله تعالى وجهاد أعدائه ونصر دينه، وأصل الحصر المنع، فمنعوا أنفسهم من تصرفها في أشغال الدنيا وقصروها على بذلها لله وفي سبيله. الثالثة عجزهم عن الأسفار للتكسب والضرب في الأرض، هو الضرب في الأرض هو السفر، قال تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وقال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. الرابعة شدة تعففهم وهو حسن صبرهم وإظهارهم الغنى حتى يحسبهم الجاهل لحالهم أغنياء من تعففهم وعدم تعرضهم وكتمانهم حاجتهم. الخامسة أنهم يعرفون بسيماهم وهي العلامة الدالة على حالتهم التي وصفهم الله بها، وهذا لا ينافي حسبان الجاهل أنهم أغنياء، لأن الجاهل له ظاهر الأمر والعارف هو المتوسم المتفرس الذي يعرف الناس بسيماهم، ولهذا وصف الجاهل بكونه يظنهم أغنياء وقال تعرفهم بسيماهم ولم يقل يعرفون بسيماهم. فالمتوسمون خواص المؤمنين كما قال تعالى إن في ذلك لآيات للمتوسمين. السادسة تركهم مسألة الناس فلا يسألونهم شيئا، والإلحاف والإلحاح والنفي متسلط عليهما معا، أي لا يسألون ولا يلحفون، فليس يقع منهم سؤال يكون بسببه إلحاف، وهذا كقوله على لاحب لا يهتدى بمناره، أي ليس فيه منار فيهتدى به، وفيه كالتنبيه على أن المذموم من السؤال هو سؤال الإلحاف، فأما السؤال بقدر الضرورة من غير إلحاف فالأفضل تركه ولا يحرم. فهذه ست صفات للمستحقين للصدقة، فألغاها أكثر الناس ولاحظوا منها ظاهر الفقر وزيه من غير حقيقته، وأما سائر الصفات المذكورة فعزيز أهلها ومن يعرفهم أعز، والله يختص بتوفيقه من يشاء، فهؤلاء هم المحسنون في أموالهم. القسم الثاني الظالمون، وهم ضد هؤلاء، وهم الذين يذبحون المحتاج المضطر، فإذا دعته الحاجة إليهم لم ينفسوا كربته إلا بزيادة على ما يبذلونه له، وهم أهل الربا، فذكرهم تعالى بعد هذا فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فصدر الآية بالأمر بتقواه المضادة للربا، وأمر بترك ما بقي من الربا بعد نزول الآية، وعفى لهم عما قبضوه به قبل التحريم، ولولا ذلك لردوا ما قبضوه به قبل التحريم، وعلق هذا امتثال على وجود الإيمان منهم، والمعلق على الشرط منتف عند انتفائه، ثم أكد عليهم التحريم بأغلظ شيء وأشده، وهي محاربة المرابي لله ورسوله، فقال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ففي ضمن هذا الوعيد أن المرابي محارب لله ورسوله، قد آذنه الله بحربه، ولم يجئ هذا الوعيد في كبيرة سوى الربا، وقطع الطريق والسعي في الأرض بالفساد، لأن كل واحد منهما مفسد في الأرض، قاطع الطريق على الناس، هذا بقهره لهم وتسلطه عليهم، وهذا بامتناعه من تفريج كرباتهم إلا بتحميلها كربات أشد منها، فأخبر عن قطاع الطريق بأنهم يحاربون الله ورسوله، وآذن هؤلاء إن لم يتركوا الربا بحربه وحرب رسوله، ثم قال وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني إن تركتم الربا وتبتم إلى الله منه وقد عاقدتم عليه فإنما لكم رؤوس أموالكم لا تزدادون عليها فتظلمون الآخذة ولا تنقصون منها فيظلمكم من أخذها، فإن كان هذا القابض معسرا فالواجب إنظاره إلى ميسرة، وإن تصدقتم عليه وأبرأتموه فهو أفضل لكم وخير لكم، فإن أبت نفوسكم وشحت بالعدل الواجب أو الفضل المندوب فذكروها يوما ترجعون فيه إلى الله وتلقون ربكم فيوفيكم جزاء أعمالكم أحوج ما أنتم عليه، فذكر سبحانه المحسن وهو المتصدق، ثم عقبه بالظالم وهو المرابي، ثم ذكر العادل في آية التداين فقال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الآية، ولولا أن هذه الآية تستدعي سفرا وحدها لذكرت بعض تفسيرها، والغرض إنما هو التنبيه والإشارة. وقد ذكر أيضا العادل وهو آخذ رأس ماله من غريمه لا بزيادة ولا نقصان، ثم ختم السورة بهذه الخاتمة العظيمة التي هي من كنز من تحت عرشه والشيطان يفض من البيت الذي تقرأ فيه، وفيها من العلوم والمعارف وقواعد الإسلام وأصول الإيمان ومقامات الإحسان ما يستدعي بيانه كتابا مفردا، والمقصود الكلام على طبقات الخلائق في الدار الآخرة، ولنعود إلى المقصود، فإن هذا من سعي القلم ولعله أهم مما نحن بصدده، فهذه الطبقات الأربعة من طبقات الأمة هم أهل الإحسان والنفع المتعدي، وهم العلماء وإمة العدل وأهل الجهاد وأهل الصدقة وبذل الأموال في مرضات الله، فهؤلاء ملوك الآخرة وصحائف حسناتهم متزايدة تملى فيها الحسنات وهم في بطون الأرض ما دامت آثارهم في الدنيا، فيا لها من نعمة ما أجلها وكرامة ما أعظمها يختص الله بها من يشاء من عباده. الطبقة الثامنة طبقة من فتح الله له بابا من أبواب الخير القاصر على نفسه كالصلاة والحج والعمرة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والذكر ونحوها، مضافا إلى أداء فرائض الله عليه، فهو جاهد في تكثير حسناته وملء صحيفته بها، وإذا عمل خطيئة تاب إلى الله منها، فهذا على خير عظيم وله ثواب أمثاله من عمال الآخرة، ولكن ليس له إلا عمله، فإذا مات طويت صحيفته بموته، فهذه طبقة أهل الربح والحظوة أيضا عند الله. الطبقة التاسعة، طبقة أهل النجاة، وهي طبقة من يؤدي فرائض الله ويترك محارمه، مقتصرا على ذلك، لا يزيد عليه ولا ينقص منه، فلا يتعدى إلى ما حرم الله عليه ولا يزيد على ما فرض عليه، وهذا من المفلحين بضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أخبره بشرائع الإسلام، فقال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال: أفلح إن صدق. وأصحاب هذه الطبقة مضمون لهم على الله تكفير سيئاتهم إذا أدوا فرائضه واجتنبوا كبائر ما نهاهم عنه. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة. فإن غشي أهل هذه الطبقة كبيرة وتابوا منها توبة نصوحا لم يخرجوا من طبقتهم، وكانوا بمنزلة من لا ذنب له. فتكفير الصغائر يقع بشيئين: أحدهما الحسنات الماحية، والثاني اجتناب الكبائر. وقد نص عليهما سبحانه في كتابه فقال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. الطبقة العاشرة، طبقة قوم أسرفوا على أنفسهم وغشوا كبائر ما نهى الله عنه، لكن رزقوا التوبة النصوحة قبل الموت فماتوا على توبة صحيحة. فهؤلاء ناجون من عذاب الله إما قطعا عند قوم، وإما ظنا ورجاء عند آخرين، وهم موكولون إلى المشيئة، ولكن نصوص القرآن والسنة تدل على نجاتهم وقبول توبتهم، وهو وعد وعدهم الله إياه، والله لا يخلف الميعاد. فإن قيل: فما الفرق بين أهل هذه الطبقة والتي قبلها؟ فإن الله إذا كفر عنهم سيئاتهم وأثبت لهم بكل سيئة حسنة كانوا كمن قبلهم أو أرجع. قيل: قد تقدم الكلام على هذه المسألة بما فيه كفاية، فعليك بمعاودته هناك. وكيف يستوي عند الله من أنفق عمره في طاعته ولم يغش كبيرة ولم يدعك، ومن لم يدع كبيرة إلا ارتكبها وفرط في أوامره ثم تاب؟ فهذا غايته أن تمحى سيئاته ويكون لا له ولا عليه، وأما أن يكون هو ومن قبله سواء أو أرجح منه فكلا. الطبقة الحادية عشرة، طبقة أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فعملوا حسنات وكبائر ولقوا الله مصرين عليها غير تائبين منها، لكن حسناتهم أغلب من سيئاتهم، فإذا وزنت بها رجحت كفة الحسنات، فهؤلاء أيضا ناجون فائزون. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. قال حذيفة وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، فمن رجحت حسناته على سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته بواحدة دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته فهو من أهل الأعراف. وهذه الموازنة تكون بعد القصاص واستيفاء المظلومين حقوقهم من حسناته، فإذا بقي له شيء منها وزن هو وسيئاته. لكن هنا مسألة، وهي: إذا وزنت السيئات بالحسنات فرجحت الحسنات، هل يلغى المرجوح جملة ويصير الأثر للراجح فيثاب على حسناته كلها، أو يسقط من الحسنات ما قبلها من السيئات المرجوحة ويبقى التأثير الرجحان فيثاب عليه وحده؟ فيه قولان، هذا عند من يقول بالموازنة والحكمة، وأما من ينفي ذلك فلا عبرة عنده بهذا، وإنما هو موكول إلى معض المشيئة. وعلى القول الأول فيذهب أثر السيئات جملة بالحسنات الراجحة، وعلى القول الثاني يكون تأثيرها في نقصان ثوابه لا في حصول العقاب له. ويترجح هذا القول الثاني بأن السيئات لو لم تحبط ما قبلها من الحسنات، وكان العمل والتأثير للحسنات كلها، لم يكن فرق بين وجودها وعدمها، ولكن لا فرق بين المحسن الذي تمحض عمله حسنات وبين من خلط عملا صالحا وآخر سيئا. وقد يجاب عن هذا بأنها أثرت في نقصان ثوابه ولا بد، فإنه لو اشتغل في زمان إيقاعها بالحسنات لكان أرفع لدرجته وأعظم لثوابه. وإذا كان كذلك فقد ترجح القول الأول بأن الحسنات لما غلبت السيئات ضعف تأثير المغلوب المرجوح، وصار الحكم للغالب دونه لاستهلاكه في جنبه، كما يستهلك يسير النجاسة في الماء الكثير، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، والله أعلم. الطبقة الثانية عشرة، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فتقابل أثراهما فتقاوما، فمنعتهم حسناتهم المساوية من دخول النار، وسيئاتهم المساوية من دخول الجنة. فهؤلاء من أهل الأعراف، لم يفضل لأحدهم حسنة يستحق بها الرحمة من ربه، ولم يفضل عليه سيئة يستحق بها العذاب. وقد وصف الله سبحانه أهل هذه الطبقة في سورة الأعراف بعد أن ذكر دخول أهل النار النار وتلاعنهم فيها ومخاطبة أتباعهم لرؤسائهم وردهم عليهم، ثم منادات أهل الجنة أهل النار، فقال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فقوله تعالى: وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة والنار حجاب، قيل هو السور الذي ضرب بينهم، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي يلي الكفار من جهته العذاب. والأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع، وهو سور عال بين الجنة والنار، قيل هو هذا السور الذي يضرب بينهم، وقيل جبال بين الجنة والنار عليها أهل الأعراف. قال حذيفة وعبد الله بن عباس: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، فوقفوا هناك حتى يقضي الله فيهم ما يشاء، ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته. قال عبد الله بن المبارك: أخبرنا أبو بكر الهذلي قال: كان سعيد بن جبير يحدث عن ابن مسعود قال: يحاسب الناس يوم القيامة، فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الجنة، ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار. ثم قرأ قوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة أو يرجح. قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط، ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع الطمع إذ لم ينزع من أيديهم، ومنعتهم سيئاتهم أن يمضوا، وبقي في قلوبهم الطمع إذ لم ينزع النور من أيديهم. يقول الله: لم يدخلوها وهم يطمعون، فكان الطمع للنور الذي في أيديهم، ثم أدخلوا الجنة وكانوا آخر أهل الجنة دخولا، يريد آخر أهل الجنة دخولا ممن لم يدخل النار. وقيل هم قوم خرجوا في الغزو بغير إذن آبائهم فقتلوا، فأعتقوا من النار لقتلهم في سبيل الله، وحبسوا عن الجنة لمعصية آبائهم، وهذا من جنس القول الأول. وقيل هم قوم رضي عنهم أحد الأبوين دون الآخر، يحبسون على الأعراف حتى يقضي الله بين الناس ثم يدخلهم الجنة، وهو من جنس ما قبله، فلا تناقض بينهما. وقيل هم أصحاب الفترة وأطفال المشركين. وقيل هم أولو الفضل من المؤمنين علوا على الأعراف فيطلعون على أهل النار وأهل الجنة جميعا. وقيل هم ملائكة لا من بني آدم. والثابت عن الصحابة هو القول الأول، وقد رويت فيه آثار كثيرة مرفوعة لا تكاد تثبت أسانيدها، وآثار الصحابة في ذلك المعتمدة. وقد اختلف في تفسير الصحابي هل له حكم المرفوع أو الموقوف، على قولين: الأول اختيار أبي عبد الله الحاكم، والثاني هو الصواب، ولا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نعلم أنه قاله. وقوله تعالى: وعلى الأعراف رجال، صريح في أنهم من بني آدم ليسوا من الملائكة. وقوله: يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفون الفريقين بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، أي نادى أهل الأعراف أهل الجنة بالسلام. وقوله: لم يدخلوها وهم يطمعون، الضميران في الجملتين لأصحاب الأعراف: لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها. قال أبو العالية: ما جعل الله ذلك الطمع فيهم إلا كرامة يريدها بهم. وقال الحسن: الذي جعل الطمع في قلوبهم يوصلهم إلى ما يطمعون. وفي هذا رد على قول من قال إنهم أفاضل المؤمنين علوا على الأعراف يطالعون أحوال الفريقين، فعاد الصواب إلى تفسير الصحابة، وهم أعلم الأمة بكتاب الله ومراده منه. ثم قال تعالى: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، هذا دليل على أنهم بمكان مرتفع بين الجنة والنار، فإذا أشرفوا على أهل الجنة نادوهم بالسلام وطمعوا في الدخول إليها، وإذا أشرفوا على أهل النار سألوا الله ألا يجعلهم معهم. ثم قال تعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، يعني من الكفار الذين في النار، فقالوا لهم: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، يعني ما نفعكم جمعكم وعشيرتكم وتحزبكم على أهل الحق ولا استكباركم. وهذا إما نفي وإما استفهام توبيخ، وهو أبلغ وأفخم. ثم نظروا إلى الجنة فرأوا من فيها من الضعفاء الذين كان الكفار يسترذلونهم في الدنيا، ويزعمون أن الله لا يختصهم دونه بفضله كما لم يختصهم دونهم في الدنيا. فيقول لهم أهل الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم أيها المشركون أن الله تعالى لا ينالهم برحمة؟ فها هم في الجنة يتمتعون ويتنعمون، وفي رياضها يحبرون. ثم يقال لأهل الأعراف: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقيل إن أصحاب الأعراف إذا عيروا الكفار وأخبروهم أنهم لم تغن عنهم جموعهم واستكبارهم، عيرهم الكفار بتخلفهم عن الجنة وأقسموا أن الله لا ينالهم برحمة لما رأوا من تخلفهم عن الجنة وأنهم يصيرون إلى النار. فتقول لهم الملائكة حينئذ: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. والقولان قويان محتملان، والله أعلم. فهؤلاء الطبقات هم أهل الجنة الذين لم تمسهم النار. الطبقة الثالثة عشرة: طبقة أهل المحنة والبلية، نعوذ بالله. وإن كانت آخرتهم إلى عفو وخير، وهم قوم مسلمون خفت موازينهم ورجحت سيئاتهم على حسناتهم فغلبتها السيئات، فهذه الطبقة هي التي اختلفت فيها أقاويل الناس وكثر فيها خوضهم وتشعبت مذاهبهم وتشتتت آراؤهم، فطائفة كفرتهم وأوجبت لهم الخلود في النار، وهذا مذهب أكثر الخوارج، بل يكفرون من هو أحسن حالا منهم وهم مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها ولو استغرقتها حسناته. وطائفة أوجبت لهم الخلود في النار ولم تطلق عليهم اسم الكفر، بل سموهم منافقين، وهذا المذهب ينسب إلى البكرية أتباع بكر بن أخت عبد الواحد. وطائفة نزلت منزلة بين منزلتي الكفار والمؤمنين، فجعلوا أقسام الخلق ثلاثة: مؤمنين وكفارا، وقسما لا مؤمنين ولا كفارا بل بينهما، وأوجبت لهم الخلود في النار. وهذا هو الرأي الذي أصفق عليه أهل الاعتزال، وهو أحد أصولهم الخمس التي هي قواعد مذهبهم، وهي التوحيد الذي مضمونه جحد صفات الخالق ونعوت كماله، والتعطيل المحض، والعدل الذي مضمونه نفي عموم قدرة الله وأنه لا قدرة له على أفعال الحيوانات بل هي خارجة عن ملكه وخلقه وقدرته، وأنه يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، وأنه لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا، ولا يجعل المصلي مصليا والذاكر ذاكرا والطائف طائفا. تعالى الله عن إفكهم وشركهم علوا كبيرا. والمنزلة بين المنزلتين التي مضمونها إيجاب الخلود في النار المسلم المبالغ في طاعة ربه الذي أفنى عمره في عبادته وطاعته ومات مصرا على كبيرة واحدة، تعالى الله عما نسبوه إليه من ذلك وجل عن هذا الافتراء. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي مضمونه الخروج على أئمة الجور بالسيف وخلع اليد من طاعتهم ومفارقة جماعة المسلمين. والأصل الخامس النبوة، مع أنهم لم يوفوها حقها بل هضموها غاية الهضم من وجوه كثيرة ليس هذا موضعها. والمقصود أن مذهبهم تخليد هذه الطبقة في النار، وإن لم يسموهم كفارا فوافقوا الخوارج في الحكم وخالفوهم في الاسم، ولهذا تسمى هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام. فهذه ثلاث فرق توجب لهذه الطبقة الخلود في النار. وقالت المرجئة على اختلاف آرائهم: لا ندري ما يفعل الله بهم، فيجوز أن يعذبهم كلهم وأن يعفو عنهم كلهم وأن يعذب بعضهم ويعفو عن بعضهم، غير أنهم لا يخلد أحد منهم في النار، فجوزوا أن يلحق بعضهم بمن ترجحت حسناته على سيئاته، بل جوزوا أن يرفع عليهم في الدرجة، فهم منقولون عندهم إلى محض المشيئة، لا يدرى ما يفعل الله بهم، بل يرجو أمرهم إلى الله وحكمه. وهذا قول كثير من المتكلمين والفقهاء والصوفية وغيرهم. فهذه الأقوال هي التي يعرفها أكثر الناس ولا يحكي أهل الكلام غيرها. وقول الصحابة والتابعين وأئمة الحديث لا يعرفونه ولا يحكونه، وهو الذي ذكرناه عن ابن عباس وحذيفة وابن مسعود رضي الله عنهم أن من ترجحت سيئاته بواحدة دخل النار. وهؤلاء هم القسم الذين جاءت فيهم الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون النار فيكونون فيها على مقدار أعمالهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أن أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ويلبثون فيها على قدر أعمالهم، ثم يخرجون منها فينبتون على أنهار الجنة، فيفيض عليهم أهل الجنة من الماء حتى تنبت أجسادهم، ثم يدخلون الجنة وهم الطبقة الذين يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وهم الذين يأمر الله تعالى سيد الشفعاء مرارا أن يخرجهم من النار بما معهم من الإيمان. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكونون فيها على قدر أعمالهم مع قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وهل تجزون إلا بما كنتم تعملون، وقوله وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، وأضعاف ذلك من نصوص القرآن والسنة، يدل على ما قاله أفضل الأمة وأعلمها بالله وكتابه وأحكام الدارين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والعقل والفطرة تشهد له، وهو مقتضى حكمة العزيز الحكيم الذي بهرت حكامه العقول، فليس الأمر مسيبا خارجا عن الضبط والحكمة، بل مربوط بالأسباب والحكم مرتب عليها أكمل ترتيب، جار على نظام اقتضاه السبب واستدعته الحكمة، وأي طريق سلكها سالك غير هذه الطريق من الطرق المتقدمة أفضت به إلى ترك بعض النصوص ولا بد، فإنها تتناقض في حقه لما أصله من الأصل الذي لا يلتئم عليه جميع النصوص، فلا بد أن يرد بعضها ببعض أو يستشكلها أو يتطلب لها مستنكر التأويلات ووجوه التحريفات، كما رد الخوارج والمعتزلة النصوص المتواترة الدالة على خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة، فكذبوا بها وقالوا لا سبيل لمن دخل النار إلى الخروج منها بشفاعة ولا غيرها، ولما بهرتهم نصوص الشفاعة وصاح بهم أهل السنة وأئمة الإسلام من كل قطر وجانب ورموهم بسهام الرد عليهم أحالوا بالشفاعة على زيادة الثواب فقط لا على الخروج من النار، فردوا السنة المتواترة قطعا وصاروا مضغة في أفواه الأمة وعارا في فراقها، فإن أمر الشفاعة أظهر عند الأمة من أن يقبل شكا أو نزاعا، وهو عندهم مثل الصراط والحساب ونحوهما مما يعلم إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم به قطعا، ولكن إنما أتي القوم لأنهم في غاية البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أجانب منه ليسوا من الورثة، وأما الخوارج فكذبوا الصحابة صريحة، وأما المرجئة فإنهم يجوزون ألا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، وهذا خلاف المعلوم المتواتر من نصوص السنة بدخول بعض أهل الكبائر النار ثم خروجهم منها بالشفاعة. ومع هذا التواتر الذي لا يمكن دفعه لا يجوز أن يقال بجواز أن لا يدخل أحد منهم النار، بل لا بد من دخول بعضهم، وذلك البعض هو الذي خفت موازينه ورجحت سيئاته، كما قال الصحابة رضي الله عنهم، وحكى أبو محمد بن حزم هذا إجماعا من أهل السنة. ولولا أن المقصود ذكر الطبقات لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبينا تناقض أهلها وما وافقوا فيه من الحق وما خالفوه بالعلم والعدل لا بالجهل والظلم، فإن كل طائفة منها معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق ورد ما قالوه من الباطل، ومن فتح الله له بهذه الطريق فقد فتح له من العلم والدين كل باب ويسر عليه فيهما الأسباب، وبالله المستعان. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.